الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله الملك ذي الجلال سبحانه وبحمده، نحمده ونثني عليه وهو أهل للثناء والمجد، ثم نصلي ونسلم ونسأل الله أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتسديد والتوفيق والبركة والخير، وأن يهدينا بالعلم، وأن يجعل هذه المجالس التي يعني نتدارس فيها الأمور العلمية إن شاء الله خيرا لنا وبركة ونفعا بإذن الله تعالى. أيها الأخوة الكرام، الأخوات الكريمات، لقاؤنا اليوم عن قضية في غاية الأهمية، وهو الموضوع عن أسئلة المرحلة وعن المشكلات الكبرى التي تشغل الشريحة الشبابية المهتمة بشأن دينها. ما يخفى عليكم أن الشباب المسلمين على أقسام، هناك قسم عنده اهتمام ذاتي بدينه، عنده اهتمام ذاتي بمصيره، لديه خلينا نقول قلق تجاه الإسلام والمسلمين، يريد أن يعمل شيئا، يتمنى أن يقدم شيئا، يريد أن يبني نفسه، يتمنى أن يكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقدم شيئا لواقعه، يريد أن لا يكون يعني رقما غير مؤثر وغير مفيد. وهناك أقسام أخرى أو شرائح أخرى من الشباب لا يعنيها كل هذا، لا يعنيها كل هذا، وهم على درجات متفاوتة. وحديث اليوم عن الشريحة الأولى، عن الشريحة التي يعنيها أمر دينها ويهمها أمر أمتها وأمر الإسلام والمسلمين، ويتمنى الإنسان أن يقدم شيئا. هذه الشريحة تواجه مشكلات كبيرة جدا في هذه المرحلة، وهذه المحاضرة سأتناول فيها بإذن الله تعالى أهم المشكلات التي تواجه هذه الشريحة، يعني أتناول كذلك النقاط متعلقة بالتعامل مع هذه المشكلات، وبعد ذلك بإذن الله تعالى نشوف إذا كان في شيء من المداخلات أو الاستفسارات حول الموضوع، وأحاول أن يكون الموضوع ننهيه إن شاء الله في أقل من ساعة كل المادة بأسئلتها ومداخلاتها. طيب، أولا من المعلوم أن المشكلات والأسئلة والتحديات تتفاوت ما بين مرحلة وأخرى وزمن وآخر، أليس كذلك؟ المشكلات المتعلقة التي تشغل الإنسان المسلم، المشكلات الكبرى في الواقع، تتفاوت من وقت لآخر ومن زمان لآخر. ومن الأدلة على تفاوتها هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن الأنبياء تفاوتت المشكلات التي يعالجونها. فإذا ذكر لوط عليه السلام مباشرة يأتي في بالك مشكلة إيش؟ الشذوذ أو الفاحشة، أليس كذلك؟ خلاص معروف، تقرأ القرآن لوط عليه السلام هذه المشكلة هي التي ركز عليها. وإذا قرأت عن شعيب عليه السلام في كتاب الله سبحانه وتعالى ستجد أن المشكلة التطفيف في المكيال والميزان والغش وما إلى ذلك هي واحدة من، أو خلينا نقول المشكلة الكبرى التي عالجها بعد قضية إيش؟ بعد قضية إيش؟ التوحيد. كل الأنبياء عالجوا قضية الإيمان في الأساس، ثم بعد ذلك اهتموا بمشكلات معينة منتشرة في تلك المرحلة وفي ذلك الوقت. طيب، هذا معناه إيش؟ هذا معناه أنه إذا أعطينا اهتماما للمشكلات الكبرى المنتشرة في الوقت والتي لها علاقة بالدين من حيث التأثير السلبي، فمعنى ذلك أننا نتبع الأنبياء والمرسلين في قضية إصلاحية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي مشكلة الفاحشة أو الشذوذ كما نعبر عنه اليوم، لم يعطها نفس النسبة التي أعطاها إياها لوط عليه السلام، ليس كذلك؟ طيب السؤال، هل مشكلة الفاحشة هي في ذاتها تغيرت درجة سلبيتها من حيث هي في ذاتها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زمن لوط عليه السلام؟ لم تتغير، هي نفسها، هي مشكلة مخالفة للفطرة، مخالفة للدين، مخالفة للشريعة. طيب لماذا تفاوت الاهتمام بين لوط عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه المشكلة؟ الجواب أنه بلا شك قضية الانتشار والتأثير ويعني طبيعة ملابسات الواقع المرتبطة بها أفضت إلى أنه أن لوط عليه السلام يهتم بالمشكلة أكثر من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها. جيد؟ وهكذا قيسوا على ذلك في قضية في موضوع الأنبياء في بقية المشكلات. هذا معناه أن ارتباط المصلح بمشكلات واقعه وتفاوت نسب الاهتمام والإصلاح بقدر تفاوت خطورة المشكلة ومدى انتشارها أن هذا هو هدي من هدي الأنبياء. طيب هذا الآن مقدمة، ما الذي ينبني عليها؟ ينبني عليها أننا نريد أن نهتم بمشكلات واقعنا، نريد أن نهتم بمشكلات واقعنا، نريد أن ننظر في ما هي المشكلات التي بالفعل تكون هي مشكلات ضاغطة ومشكلات كبيرة جدا. طيب هل يكفي في تحديد هذه المشكلات أن تكون مشكلة منتشرة في الواقع فقط أيا كانت نسبة المشكلة في ذاتها؟ الجواب لا، لابد أن تكون المشكلة في قاموس الشريعة أيضا مشكلة كبيرة، وبالتالي كلما اجتمع في المشكلة أن تكون مغلظة في الشريعة زائد أن تكون منتشرة في الواقع كان الاهتمام بها أقرب لهدي الأنبياء والمرسلين. واضح الفكرة؟ طيب بناء على ذلك ونظرا لكون خلينا نقول كثير من المعالجات الموجودة في الواقع فيها إشكال في طبيعة النظر إلى المشكلات أو تحديد المشكلات التي تستحق العلاج، فإن من جملة ما ينبغي على المؤمن الواعي الذي يهديه الله سبحانه وتعالى أن ينظر في واقعه بهذه الطريقة، ما المشكلات الموجودة في الواقع اللي هي أكثر تأثيرا وانتشارا، ثم ما درجتها في الشريعة؟ هل هي من المشكلات المضادة لأصول الدين؟ هل هي من المشكلات التي تقطع الصلة بين الإنسان المؤمن وبين العبودية لله سبحانه وتعالى وبين أصول الإسلام أو لا؟ وهذا الكلام فيه تفصيل طويل ليس هذا موضوعه، إن شاء الله نتناوله في وقت آخر وفي مجال آخر. جيد؟ طيب إيش اللي نبغى يعني نطرحه في هذه المحاضرة؟ الذي نريد أن نطرحه في هذه المحاضرة هو ما هي أبرز المشكلات أو التحديات أو الأسئلة التي تشغل الشباب من الشريحة التي ذكرت، الشباب المهتمين بشأن الإسلام والمسلمين الذين يعنيهم أن يقدموا شيئا أو أن يكونوا هم أولا شيئا ثم أن يقدموا شيئا، ما هي أبرز المشكلات التي تواجه هذه الشريحة؟ يعني خلينا نقول بعد بحث وتنقيب وإلى آخره وصلت إلى أنه لا يوجد مشكلة واحدة يمكن أن نقول هي المشكلة الأساسية وما بعدها فهو يعني كله أهون منها، وإنما وجدت أن هناك ثلاث دوائر من المشكلات، ثلاث دوائر من المشكلات ومن الأسئلة ومن التحديات التي تشغل هذه الشريحة. والمؤمل إن شاء الله في هذا البرنامج الذي ابتدأناه الآن، المؤمل أن يكون سياق البرنامج خلال هذين العامين أن يكون فيه إجابة عن هذه الأسئلة، لأنه الأسئلة الكبيرة لا يجاب عنها بنبذة معرفية واحدة وخذ تقرير عن المشكلة ثم خرجت بالقدرة على العلاج واتضحت الأمور وانحلت كل المشكلات. مثل هذه القضايا لا تحل بهذه البساطة والسطحية، وإنما محاضرة اليوم فيها توعية بهذه الدوائر وأهم تساؤلاتها وأهم مفاتيح التعامل معها، ثم بعد ذلك يأتي العلاج العملي التفصيلي خلال مدة. وبطبيعة الحال كوني أطرح هذه الأسئلة ليس بالضرورة أن تكون هذه الأسئلة كلها وهذه المشكلات التفصيلية التي سأذكرها ليس بالضرورة أن تكون هي الملحة على الجميع، وإنما يتفاوت الناس في إلحاح مثل هذه المشكلة عليه، وبالتالي ما كان فيه فائدة للإنسان في ذاته إنه المشكلة تعنيه هو فهذا الحمد لله خير يتعامل معها، وما لم يكن كذلك فيمكن للإنسان أن يفيد غيره بمثل هذه أو بمثل هذا الوعي المتعلق بهذه المشكلات. تمام كذا الأمور واضحة؟ طيب الآن ما هي أبرز أو ما هي الثلاث دوائر؟ وربما بعضكم سمع مني مثل يعني مثل هذا الطرح سابقا في بوصلة المصلح وغيره أو غيرها، لكن لا بأس من إعادة مثل هذا، بل من المهم إعادة مثل هذا وتناول مثل هذا الموضوع من أكثر من جهة. اليوم نريد أن نحفر قليلا في هذه الدوائر الثلاثة، وأعتقد وأتمنى كذلك أنكم تشاركوني. أعتقد أنه أو يعني إن شاء الله أنه أبرز ما يمكن أن يرد على أذهان الشباب المهتمين بشأن الدين والإسلام وأن يقدموا شيئا، أعتقد أن عامة المشكلات المتصلة بهم تدخل تحت هذه الدوائر الثلاث، تدخل تحت هذه الدوائر الثلاث. طيب، الدوائر الثلاث هذه هي دوائر متدرجة. سأبدأ بالدائرة الأشد خطورة، الأشد خطورة، واللي هي يعني خلينا نقول الأدنى، الأدنى من حيث اقترابها من الخطوط الحمراء يعني المتعلقة بأساس الدين، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا. الدائرة الأولى يمكن أن نلقبها بدائرة اليأس والإحباط والفتور والاضطراب، وحتى يمكن أن ندخل فيها قضية الشك. دائرة اليأس والفتور والاضطراب والإحباط والشك، وهذه الدائرة، هذه الدائرة يعني كان من المفترض أن يقول الإنسان إنها ليست متصلة بالشباب الذين يعني يهمهم أن يقدموا للإسلام والمسلمين وأن يكونوا نافعين لأمتهم، وإنما هي دائرة من المفترض أن تكون متصلة بشرائح أخرى. لكن الذي يتأمل في الواقع وينظر في ملابساته سيجد أن هذه الدائرة بالفعل هي دائرة منتشرة بين الشباب المهتمين، وأن هناك أسباب موجودة في الواقع أدت إلى حالة من الإحباط والفتور وحالة من اليأس. وهذه الأسباب فصلت فيها كثيرا في مادة بوصلة المصلح، فلن أعيدها هنا. يعني ربما يعني تناولتها بشكل تفصيلي مطول، يعني من الأسباب التي أدت إلى مثل هذا اليأس والإحباط الموجود في واقع الشباب الملتزم بالدين؟ يوجد حالة من الاضطراب وحالة من اليأس وحالة من الإحباط. هذه متفاوتة، لها طرف خلينا نقول متطرف جدا، قد يصل بالبعض حتى إلى قضية الإلحاد وترك الدين، ولها طرف ناعم لا تظهر صورته بشكل واضح. حتى لو سألت الشاب مثلا تقول له أنت بالفعل عندك يعني شعور باليأس والإحباط وكذا، ممكن يقول لك لا، بس حين تنظر إلى طبيعة الأعمال التي يتبناها والسياقات التي يسير فيها ستجد أنها تعبر بلسان الحال عن أن داخله ممتلئ بقضية اليأس والإحباط. فهذه دائرة تحتوي على أسئلة متعددة ومشكلات متعددة، منها سؤال صلاحية مرجعية الوحي في السياق الواقعي. يعني هل نحن المسلمون يعني هل عاد من المجدي أن ننطلق من الإسلام ومن الكتاب والسنة وأنت أمام واقع يعني مبعثر متشعب، كل دنيا رايحة في زاويتها، هل عاد من المجدي فعلا أن نعتز بهويتنا وأن ننطلق من مرجعيتنا ولا هي كلام وفقط شعارات ومعين؟ هل عاد من المجدي فعلا في الواقع أن ينطلق من الإنسان من مثل هذه المرجعية؟ الآن مجرد طرح هذا السؤال هو برأيي واحدة من صور انعكاس مشكلة اليأس والإحباط، هو واحدة من صور انعكاس مشكلة اليأس والإحباط، لأنه مثل هذا السؤال يعني لم يكن يطرح في حالة عادية متسقة لإنسان مؤمن واثق بدينه، واثق بصلاحيته لكل زمان ومكان، واثق لشموليته وأنها تغطي مختلف الجوانب التي يحتاج إليها. هذا واحد من الأسئلة التي ضمن أي دائرة؟ اللي هي الدائرة الأولى. تمام، لسه ما جينا الأسئلة هذه كذا بس يعني. طيب، ترى جوكم إلى الآن يعني في كآبة وفي نعاس، يجيب شوية من اليأس والإحباط. هو ما يجيب يأس بس يعني كذا يكسر هذا، فشدوا حيلكم كذا. تمام، لسانا في البداية نقول بسم الله. طيب، هذا الآن السؤال كم؟ السؤال الأول في الدائرة الأولى. طيب، هناك أسئلة أخرى ضمن هذه الدائرة، وهي سؤال مثلا أنه سؤال هل هناك جدوى من العمل للدين؟ لاحظوا الآن الأول أنه هل مرجعية الوحي، هل الهوية الإسلامية انطلاقنا من مصادرنا، هل يعني هل هو أمر صحيح في الواقع؟ يمكن أن ننطلق في واقع بغير خلنا نقول معطيات الواقع المجردة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يختلف قليلا، وهو أنه هل هناك أصلا أمل للإسلام والمسلمين؟ هل بقي هناك أمل، ولا الإنسان يعني يبقي على الجذور الأساسية في قلبه فيما يتعلق بالدين وقول يا الله يا رب الخراج وعسانا بس نلقاه مسلمين، وأما إنه الإسلام يعني سيكون له شأن وإنه إن شاء الله سيعود الخير وإنه مدري إيش وإنه كذا، إنه هذه يعني أسئلة بعيدة المنال ولا يمكن أن يفكر فيها الإنسان. هذا أيضا صورة من صور الإشكال الموجود في مثل هذه الدائرة. أيضا يدخل ضمن هذه الدائرة من المشكلة قضية السؤال، هنا أسئلة شخصية متعلقة. شو لاحظوا السؤالين الأولين أسئلة عامة، إنه مرجعية الوحي هل تصلح في الواقع ولا لا، هل هناك أمل؟ بعدين تجينا أسئلة شخصية، مشكلات شخصية ضمن هذه الدائرة. من هذه المشكلات إنه هل يمكن أن أثبت في ظل هذا الواقع؟ هل يمكن أن أظل على ديني بالفعل في ظل كل هذه المشكلات والتحديات والمصاعب؟ هل سأظل موقنا بهذا الدين؟ هل سأظل ثابتا؟ هل سأظل صالحا؟ سؤال التحدي الثبات والإيمان واليقين، هذا كله يدخل ضمن هذه الدائرة من دوائر المشكلة. طيب، الدائرة الثانية من دوائر مشكلات أسئلة الواقع المتصل بشريحة الشباب المهتمين، هي دائرة يمكن أن نسميها دائرة الحيرة في الوجهة، دائرة اضطراب البوصلة، دائرة أين الطريق، دائرة أنه لست يائسا ولا محبطا من حيث أساس ديني، ولكني لا أدري أين الوجهة والطريق، ومن الذي على صواب ومن الذي على خطأ من الموجودين في الساحة، مين الصح مين الغلط. وهذا ممكن تدخل حتى في قضية عقائد معينة، هل عقيدة هؤلاء صح ولا عقيدة هؤلاء، هل المشايخ هذول ولا هذول، هل هذه الوجهة ولا هذه الوجهة، طيب هل أصلا هل المفروض أن الإنسان يسلك طريق العلم ولا لا، يسلك طريق العلم الشرعي أقصد، ولا يسلك طريق العلوم الواقع والإنسانية ولا الطبيعية، وإنه يعني سؤال الوجهة والاضطراب دون المساس بإيش، بأساس الدين، دون المساس بأساس مرجعية الوحي. يعني ما يعني هذه الدائرة الآن ما عنده إمكان إنه هو يشك في الدين أو حتى يشك في إنه الإسلام ليس صالحا أو إنه القرآن ليس صالح، لا هو عنده يقين إنه الدين هو الحق وإنه القرآن صالح لكل زمان ومكان وإنه كذا، لكن ما هو عارف وين الوجهة وين الطريق. وهذه دائرة تشغل شريحة كبيرة من الشباب، احيانا تكون الاسئله فيها متعلقه بانه هل الاصلاح السياسي ولا الشرعي ولا وداخل الشرعي، هل الاصلاح العقدي ولا الاصلاح التربوي، ولا ايش الاصلاح المجدي، ايش الطريق الذي يمكن ان يسلكه الانسان. هذه الان الدائره الثانيه. الدائره الثانيه فيها مجموعه من الاسئله طرحتها قبل قليل، ممكن اقرا عليكم ما كتبته في قضيه ما هي هذه الاسئله. ما الوسيله الصحيحه للعمل الاسلام، كيف نعرف الحق واهله، سؤال العلاقه بتراثنا الاسلامي، هل له احتياج الان، علاقه الان يمكن ان ينفع لا ينفع، ايش وين الصالح من غير الصالح في هذه القضيه، مرجعيه النهضه الاسلاميه اين تكمن، هل المرجعية هل لابد أن تكون مرجعية تراثية إسلامية ولا مرجعية يعني خلينا نقول منقطعة ومنبتة عن هذا التراث الإسلامي، وما إلى ذلك من الدوائر. والدائرة الأخيرة، لاحظوا إحنا الآن خرجت يعني صعدنا قليلا ما بين الدائرة الأولى إلى الدائرة الثانية. الدائرة الثالثة إيش هي الدائرة، إيش ممكن تكون الدائرة الثالثة؟ لا ها جيد، أحسنتم صحيح. طيب، الدائرة الثالثة هي الدائرة التي من المفترض أن تأتي مشكلاتها بعد ما أكون عرفت الجواب الصحيح عن الدائرة الثانية. جيد، أنا الآن في الدائرة الثانية، لا خلاص عرفت أموري تمام، عارف إيش الموقف من التراث الإسلامي والجماعات والاتجاهات وخلاص عارف يعني بشكل عام، عندي إجابات مطمئنة في هذا السياق، عارف الوجهة بشكل عام. الدائرة الثالثة نسبتها العظمى شخصية فيما يتعلق بأين مكاني أنا وين مكاني وإيش احتياجاتي أنا الشخصية، يعني إلى أي مدى أحتاج أبني نفسي في العلوم الشرعية، إلى أي مدى أحتاج العلوم الفكرية، إلى هل الأفضل لي أن يعني أكمل في المسار الأكاديمي وأتمكن فيه وأخذ أفضل الشهادات لأنه هذا هو الأنفع في الواقع والذي يمكن أن يؤثر يعني أكون به مؤثرا، أو لا بالعكس أخذ القدر الأدنى من متطلبات الأكاديمية وما إليها وأفرغ نفسي تماما للعلوم الشرعية والإسلامية وأختار طريق الإصلاح بناء على ذلك؟ ما هو واجب الوقت بالنسبة لي أنا؟ وهو فرع عن سؤال واجب الوقت العام، كيف أختار ثغري أنا، مشروعي، المجالي الذي أضع فيه نفسي؟ هذه أسئلة كثيرة وملحة على شرائح ليست قليلة من الشباب الذين تجاوزوا الدائرتين. طيب، من المشكلات أنه أحياناً يجيك واحد من الشباب عنده هذه الثلاث دوائر كلها براسه، جيد، ومو عارف يفرق بينها أصلاً. يعني يجي يقول لك مثلا ايش المشروع الافضل اللي ينفع به الاسلام والمسلمين، وانا اصلا عندي شبهات عن الاسلام. فاهم ايش فكره؟ يعني هو جايب سؤال من اعلى الدائره الثالثه وسؤال من ادنى الدائره الاولى مجمعه مع بعض، يعني مجموعه في الراس مع بعض. يجيك واحد يقول لك يا ابو الشباب احنا ما احنا عارفين وين الصح والغلط، هذا يرد على فلان وهذا الفلان يرد على فلان وهذا يغلط هذا وهذا يصحح هذا وهذا يطلع هذا وهذا ينزل هذا، وكل شوي نكتشف مشكلة وبعدين نحسن الظن بفلان بعدين ما ادري ايش يصير فيه وبعدين فلان، الدنيا ملخبطة ولا احنا عارفين ايش الصح والغلط، هل نترككم كلكم ونروح نسوي تمييز سفول ولا ايش نسوي، ولا يعني نشتغل بايش ايش نعمل امام كل هذا القدر من الاضطرابات؟ واحيانا تجد في نفس الوقت عنده هو يعمل على ارض الواقع، يعني احيانا ما ياتيك وهو جالس على دكه الاحتياط والمتفرجين، لا احيانا ياتيك وهو مثلا خلينا نقول عامل في مركز دعوي وعنده مجموعه من الطلاب وجالس ياثر عليهم، بس لما تجلس معه ويفضي لك فيما بينك وبينه ستجد انه يفضي اليك بمشكلات تقول هل يمكن ان تصدر هذه المشكلات عن شخص يعمل اصلا في مجال بناء الطلاب وتعليمهم واصلاح الاحوال والى اخره. لذلك حقيقه يعني هذه المرحله ليست سهله، هذه المرحله ليست سهله، وهي مرحله فيها ما ادري التشبيه صحيح ولا زي الضغط الجوي موجات كذا، يعني عارف انت تكون ماشي كذا فشويه تحس بفراغ وتسقط بعدين تجي موجه ترفعك بعدين تنزلك وترفعك وتنزلك، وأنا أظن أن هذا الشتات يعني والإشكال سيظل موجودا والله أعلم إلى مرحلة معينة، ثم بعد ذلك أنا مستبشر كثيرا بأنه أن مرحلة جديدة وصفحة جديدة من الصفاء والوضوح ستكون هي الصفحة القادمة بإذن الله تعالى. لكن كل الأسف وكل الحزن حقا على من يسقط في هذه المرحلة، على من يظن أن هذه المرحلة هي الباقية وهي الدائمة، وعلى من يظن أن المشكلات الموجودة الآن في الواقع هي المشكلات التي قد حكم عليها بأنها ستبقى أبد الدهر، والسرعة في السقوط والسرعة في اليأس وعدم الصبر والتحمل حتى إتمام الطريق. كل الأسف والحزن الذي أشعر به ويشعر به من لديه الوعي بمثل هذه المشكلات هو لمن لا يتحمل ولا يصمد أمام ضغط هذه المشكلات التي أعتقد اعتقادا جازما أنها إشكالات مرحلية فقط ليست إشكالات باقية، وأن المؤثرات التي ولدت مثل هذه المشكلات في الواقع ليست مؤثرات مستمرة ولن تبقى إلى الأبد، ولكن طبيعي جدا أن تحصل هذه المشكلات، وطبيعي جدا أن يحصل مثل هذا الاضطراب، وطبيعي جدا تحصل مثل هذه التساؤلات. لذلك الذي يعني يتمناه الإنسان لكل يعني لكل شخص محب لله ولرسوله محب لهذا الدين ويهمه شأن الإسلام، الذي يعني يتمنى الإنسان أن يأخذه هدية لكل الشباب ويوصله إليهم، ويتمنى لو استطاع أن يحشو بهذه الهدية قلوبهم، هو أمر واحد وهو الصبر. أن يقول الإنسان يا جماعة بالله اصبروا، بس اصبروا وتماسكوا، اثبتوا أمام هذه التحديات، لا تسقطوا أمام مثل هذه الموجة. قد تقول طيب ولكن عدة سنوات، أقول لك عدة سنوات إيش معنى عدة سنوات؟ عدة سنوات في سياقات التاريخ هذه ليست بشيء. تقول طب 10 سنوات 7 سنوات 4 سنوات لي 5 سنوات وأنا ما لقيت جواب، طب فكان ماذا عادي 5 سنوات عادي، اصبر قليلا، تماسك، لا تسقط أمام مثل هذه الموجات ومثل هذه التحديات. حرام الإنسان تجيك فتاة كويسة متربية ما شاء الله في حلقات تحفيظ ومعاهد، بعدين أصيبت بعدة صدمات إشكالات مدري إيش، نزعت الحجاب. يا بنت الحلال أصبر، يا بنت الحلال والله غلط، ما هو صحيح، ما هو صحيح أنك تسقطي بهذه السهولة وبهذه الطريقة، ليس صحيحا. الأمر أكبر وأعلى وأجل وأعظم من أن تكون ردات فعل على مواقف معينة وعلى مدري إيش، وخاب ظننا في مدري مين، وكنا نحسب أنه مدري إيش وكذا، وأنا خلاص شيل الحجاب. ما هو الأمر ليس هكذا، والدين ليس هكذا، ولم نخلق لنكون في هذه الخانة من الضعف، ولم يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض ليكون الإنسان هكذا هشا ضعيفا، ويكون الأمر سدا ويكون الأمر ضائعا. الله سبحانه وتعالى الذي فلق البحر لموسى، والذي أنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أعطى، هو نفسه سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي يرانا اليوم والذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. لا يأتي يوم من الأيام يرتفع تدبير الله عن الكون، ما فيه. وأنت علاقتك كعبد هي علاقة المفترض أن تكون علاقة مباشرة بالله سبحانه وتعالى، علاقة أسمى وأعلى من أن تكون متأثرة إلى حد الانقطاع بردات فعل متعلقة ببشر وأشخاص. فكان ماذا إذا أحسنت ظنك في شخص من يعني خلينا نقول من في المجال الشرعي ولا الدعوي ولا الإصلاحي، وإلى أبعد مدى ثم خاب ظنك فيه، فكان ماذا يعني؟ إيش اللي راح يصير في إيش علاقة الإسلام؟ إيش علاقتك بالله سبحانه وتعالى الذي خلقك وأوجدك، والذي سيقبض روحك وسيردك إليه؟ إيش علاقة هذا كله بأنك أنت يعني كنت محسن الظن في فلان، وبعدين اكتشفت أنه فاسد ولا غلطان ولا خائب ولا إيه؟ إيش العلاقة؟ ليش الهشاشة هذه والضعف أمام مثل هذه التحديات؟ فالذي يتمناه فعل الإنسان هو أنه يهدي هدية يعني للإنسان، نقول يا جماعة الصبر، ما في إلا الصبر. والصبر هذا طبعا عنوان كبير وضخم وشريف، ينتظم داخله وتحته أنواعا من الأمور التي يمكن أن يتصل بها هذا الصبر. طيب، هذه الآن الدائرة الكم؟ الدائرة الثالثة. طيب، الآن سنعود على الدوائر واحدة واحدة، ونأخذ أهم المفاتيح سريعا بشكل مختصر، لأن قلت لكم هذه المحاضرة فقط يعني إطلالة على الموضوع. نريد أن نأخذ أمام كل دائرة من هذه الدوائر إيش أهم المتطلبات التي يحتاجها الإنسان ليتعامل مع المشكلات من كل دائرة من هذه الدوائر. جيد؟ واضح؟ واضح؟ تمام. طيب، الدائرة الأولى 5 أمور. هناك 5 أمور يحتاجها الإنسان ليحسن التعامل مع أنواع الأسئلة المتعلقة بالدائرة الأولى. الأمر الأول تعزيز اليقين وتثبيت أصول الإسلام في النفس. أنا أتذكر أول ما ابتدأ برنامج صناعة المحاور، يعني قبل 7 سنوات تقريبا، أول ما ابتدأنا صناعة المحاور كان يعني كانت الفكرة في أنه يكون في دلائل أصول الإسلام وتعزيز اليقين وكذا، أنه يعني إذا أردنا أنه يكون في شخص يحاور المشككين أو شيء يكون رأس ماله الإيماني محفوظا. جيد؟ لكن مع الزمن تبين أن الحاجة إلى أصول الإسلام وتثبيتها أعلى بكثير من مجرد قضية أنه في شبهات وأن الواحد يحتاج أن يصمد أمام شبهات معينة أو يحاور بعض. لا أبدا، المحافظة على رأس مال الدين الأساسي عند الإنسان ثمرته عجيب، وثمرته متعلقة بالثبات على الدين والاستمرار في الطريق، بغض النظر هل في شبهات إلحادية ولا ما في شبهات إلحادية، ما لها دخل. يعني الحاجة إلى تعزيز اليقين وتثبيت أصول الإسلام ليست مرتبطة بالملف الإلحادي وملف التشكيك في الدين، ليست منحصرة. هناك يعني شوف الله سبحانه وتعالى لما يذكر الأزمات المتعلقة بالأعداء، المؤمن حين يواجه أزمة متعلقة بالأعداء ويعني يجد نفسه في صف أمام عدو لا طاقة له به من حيث الحسابات المادية، طيب هنا تزول الشعارات التي يعني يتبناها الإنسان والأقنعة التي يلبسها والحقائب التي يحملها، يسقط كل شيء، سيبقى ستبقى المادة الأساسية الكبرى الثابتة في النفس. الله سبحانه وتعالى يبرز لنا عن تأثير هذه المادة الأساسية المتعلقة باليقين بأساس الدين، يبرزها لنا في مثل هذه المواطن التي تحصل فيها أزمات المتعلقة بالأعداء. مثلا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. طيب تصفيات متعددة، تعرفوا القصة طالوت ما يحتاج ندخل في تفاصيلها. لما جاءت هذا التحدي الأخير والأصعب، أنه وقفوا الآن أمام جيش لا طاقة لهم به، والله سبحانه وتعالى لا يحب مثل هذا الكلام، أنه لما تأتي في موقف قد أمرت فيه بمثل هذا الصمود والثبات أنك تأتي فتقول لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، الله لا يحب هذا. لكنهم قالوا، بقيت ثلة مؤمنة تجاوزت هذه الأزمة الكبرى. هذه الثلة أبرز الله سبحانه وتعالى صفة فيها. لما تبرز مثل هذه الصفة في مثل هذا السياق، معناه أنه هذه الصفة إيش؟ هي السبب المؤثر في هذا الموقف. ما هي الصفة التي أبرزها الله في تلك الثلة التي ثبتت؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. طب أنا بسألكم سؤال يا جماعة، هل في مؤمن لا يظن أنه ملاقي الله؟ من غير الدرجة، من حيث الأساس، من لا يظن أنه ملاقي الله هل هو مؤمن؟ هنا بجديات أولية، من لا يظن أنه ملاقي الله ما ليس مؤمن أصلا. طيب السؤال، هل الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده يظنون أنهم ملاقوا الله من حيث الأصل أو لا؟ نعم. طيب إيش اللي كان عند أولئك فأبرزه الله سبحانه وتعالى فميزهم عما سواهم؟ هذا اليقين. قوة اليقين. لاحظوا، ترى الله سبحانه وتعالى ما أبرز لنا صفة اليقين المتعلقة بأدلة تفصيل، لا، المتعلقة بأساس الدين، هو أنك ستلقى الله بس، هذه هي القضية. مقدار اليقين الذي كان عند أولئك في أنهم ملاقوا الله هو السبب الذي أوجب لهم أن يثبتوا ليس أمام شبهات إلحادية وتشكيكية، وإنما أمام أعداء يريدون أن يحاربوا الإسلام والمسلمين. معنى ذلك أن اليقين بلقاء الله ليست مادة مرتبطة بالشبهات النظرية والتشكيكية وهذا وفقط، وإنما هو مادة أساسية لثبات الإنسان المؤمن في مختلف الأزمات التي يمكن أن يواجهها. ولذلك أنا لا أفتأ أكرر إبراز السبب الذي لأجله ثبت السحرة بعد إسلامهم، أنه يا جماعة ترى ما في كبير شيء حصله أولئك السحرة أمام فرعون حتى يثبتوا على ذلك التهديد الذي قال لهم فيه أنه سيقطع أيديهم وأرجلهم. وهم أعرفوا الناس بأن فرعون إيش؟ سيفعل يوم قال لهم ترى لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، هم عارفين أنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني ما هي تهديد لتخويف الله، وعارف أنه راح يقطعهم. جيد؟ طيب إيش السبب الذي كان عند أولئك السحرة؟ هو القضية أنه انكشف لهم من خلال الموقف، طبعا هم عندهم خبر سابق عن رسالة موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام ذكرهم قبل اللقاء، ويحكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذابه وقد خاب من افترى. لكن هم حين رأوا التقام العصا لحبالهم، هم لخبرتهم في هذا المجال أيقنوا يقينا تاما أن ما جاء به موسى عليه السلام يختلف عن السحر، يقين. وهذا اليقين هو السبب الذي جعلهم يسترخصون ويستهونون العذاب الذي عذبوا به. واضح الفكرة؟ هو اليقين، يعني تروا ما هم طلاب علم جايين من 53 سنة في طلب العلم، لا، هم عندهم معلومات أساسية عن موسى عليه السلام أنه يدعو إلى عبادة الله، وأنه يقول أن فرعون ليس إلها، وأنه أتى ببينات يقول لكم أنه هذا هو الحق، وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. هذه المعلومات الأساسية في الدين. لكن كان عندهم إشكال في التصديق بأنه هل هذا حق فعلا أو لا. حين رأوا ذلك البرهان اليقيني على أن هذا حق، المعلومة النظرية كانت لديهم سابقا، الآن فقط الذي اختلف هو التصديق واليقين. استرخصوا ما وراء ذلك من أمور الدنيا، بل بالعكس يعني عباراتهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن تدل على أن نظرتهم لتهديد فرعون لم تكن نظرة أنه يعني خلينا نقول الله المستعان خلينا نتحمل، لا، كانت نظرتهم أنه فاقضي ما أنت قاض، يعني فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لا ضير، كذا يقولك لا ضير لا ضير وإلى آخره مما تعلمون. طيب، لذلك إيش إحنا في السبب الكم؟ السبب الأول المتعلق به، لا هو السبب تعزيز اليقين، المتعلق به التعامل مع دائرة الأولى اللي هي دائرة اليأس والإحباط. تمام، أنا حاسس نفسي إنه لسه ما في أسئلة كذا، يعني إيش تستخرج هتيجي إن شاء الله. طيب، الأمر الثاني، السبب الثاني محتاج إليه في التعامل مع هذه المشكلة هو التزكية الإيمانية والتعبد والصلاح القلبي والإيمان بمركزية الآخرة. لا نظن أيها الكرام، لا نظن أبدا أن مواجهة مثل هذه الأسئلة والتحديات يكون بمقدار المعارف التي أخذتها، ولو كانت معارف متعلقة بصحة الإسلام والدين وأدلة وبراهين وعقلية ومدري إيش، لا تظنوا أن هذا هو الذي يمكن أن يكون كافيا بالنسبة للإنسان. لابد من حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان سبيلها التزكية وصلاح القلب والتعبد العملي والإيمان. لذلك كل من يواجه مثل هذه المشكلة ويظن أنه سيتغلب عليها بالجانب المعرفي والعلمي فقط، أبدخل برنامج علمي معرفي وأنه هذا البرنامج سيكفيني لمواجهة مختلف الشبهات والإشكالات والتحديات، فهو واهم. لا بد من تعبد ذاتي يقوم الإنسان فيه على أن يراعي حق الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بموجب كون هذا العبد عبدا لله سبحانه وتعالى، وبموجب كون المتعبد له سبحانه وتعالى هو الله الخالق الواحد الأحد إلى آخره. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، تعزيز الهوية الإسلامية. تعزيز الهوية الإسلامية، الهوية هنا ندخل شوية في المجال الفكري، لازم يصير فيه وضوح فكري بالنسبة للإنسان، وهذا في مجال أو في خلينا نقول كلام كثير لا يسع له المقام هنا حقيقة، لكن هذا عنوان. الأمر الرابع وهو مهم جدا في التعامل مع هذه الدائرة، طب خليني قبل ما أقول الرابع والخامس، إيش يعني تقترحون أو تتوقعون من أمور يمكن أن يتعامل بها مع هذا الملف غير الثلاثة أمور المذكورة سابقا؟ ها، جميل، رائع، الوعي بمشكلة اليأس والإحباط نفسها وأسبابها وما يتعلق بها، جميل، رائع. ها، رائع جدا، مراجعة سير الأنبياء الأنبياء والمرسلين، جميل جدا. ها،
صحبة جديدة،
رائع، صحبة. ها، السنة الإلهية، عظيم، إيه؟ كيف إيه؟ رائع، الاستفادة من تجارب الآخرين في تجاوز مثل هذه الأزمات. ها أحمد، جميل، معرفة مشكلة الواقع، جميل، مشاركات رائعة جدا. طيب، أنا أضيف إلى ما ذكرتم أمرا مهما جدا وهو السوية النفسية. السوية النفسية، السوية النفسية في مواجهة طبيعة أسباب اليأس والإحباط المحيطة بنا نحن الشباب في مثل هذه المرحلة، أعتقد أنها من صمامات الأمان الأساسية، صمامات الأمان الأساسية. لأسباب متعددة، أنتم تعلمون أنه المشكلات النفسية اليوم مشكلات كبيرة جدا، أنا ما أتكلم مشكلات نفسية يعني بالضرورة اللي هي تصنف أنها أمراض نفسية في علم النفس، لا، ما أتكلم عن هذا، أنا أتكلم في أنه الإنسان يوجد عنده مجموعة من الضغوط والتحديات والمشكلات والاضطراب وعدم الإبصار وعدم الاستقرار النفسي وعدم مما له إسهام في كما يقال لخبطة الرؤية، يعني اضطراب الرؤية، ما هو عارف إيش يسوي، وهو نفسه أصلا مو عارف يفهم نفسه ولا عارف وين يضع نفسه ولا عارف ليش صار كذا وليش أصلا ردت فعله على هذه القضية إلى آخره. ما في قدر. وطبعا هذه المشكلات النفسية ترى أنا ما ألقي بالعبء فيها على من لديه مثل هذه المشكلة. لا، الواقع صعب، الواقع مليان بالمشكلات، الواقع مليان بالضغوط، الواقع فيه لخبطة في الناحية المعرفية، وفيه لخبطة في الناحية الاجتماعية، فيه لخبطة في الناحية الثقافية، فيه لخبطة في ناحية متطلبات الحياة، فيه لخبطة في الواقع، فيه ضغوط من مختلف الدوائر. وطبيعة الحياة اللي احنا عايشينها الآن انه احيانا الانسان يضطر ان يكون كما يقال بمفرده في ضمن هذه الدوائر من الضغوط، ولأنه احيانا يظن انه اهل لمواجهة هذه التحديات، ونتيجة لبعض الثقة غير المنضبطة وغير الزائدة يعني التغرير بنفوس المؤمنين بأنك اذهب وواجه الدنيا والتحديات وعادي، وحط راسك في أي مكان وانت أصلا ما شاء الله عليك قوي وتقدر، وعادي لو رحت هنا، وعادي لو مدري إيش، وتعرف على الكل واقرأ كل شيء وعادي ما في مشكلة. أحيانا بسبب هذا الغرور والثقة الزائفة بالنفس يصطدم الإنسان بمجموعة من الضربات ولا يكون مؤهلا أصلا سابقا ولا لديه الوقاية من مثل هذه التحديات. على أي حال، السوية النفسية هي من أهم الأسباب في مواجهة هذه الدائرة. سوية نفسية، طبعا سوية نفسية كمان عنوان كبير، وإيش اللي ممكن يدخل فيها أو ما يدخل أيضا هذا عنوان كبير. أظن ما يخفى عليكم مثلا السلسلة اللي قدمتها بعنوان سوية المؤمن، يعني أنا قدمت سلسلة سوية المؤمن لهذا المعنى، أنه في مجموعة ملفات متعلقة بسوية الإنسان المؤمن. هذه ملفات مهم أنها تعالج، طبعا هي فيها أمور كثيرة، هي أصلا يعني حاولت أن يكون حقيقة أغلب ما أستند إليه في هذه القضية، في قضية سوية المؤمن، هي مرجعية الوحي وكتاب السنة. ترى الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليصلح الإنسان، ولا يوجد أحد أعلم بحال الإنسان ونفسه من الرحمن سبحانه وتعالى. فالحديث عن النفس البشرية وما يتعلق بها في القرآن حديث طويل، ومعالجة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من الناحية الداخلية معالجة ضخمة وكبيرة جدا. ولأجل ذلك الوحي غني بمثل هذه الكنوز التي يمكن أن تصحح مسيرة الإنسان، فيحتاج الإنسان إلى أن يعني يستمد منها بشكل جيد. هناك مراجع كثيرة في هذا الباب. الأمر الكم الآن؟ الخامس. الأمر الخامس بالإضافة طبعا لما ذكرتم من أمور، الأمر الخامس هو أنا كتبته كالتالي، خلينا نقول الإحياء والاستنهاض ورفع الهمة. يعني ترى أحيانا مشكلة الإنسان في مواجهة هذا النوع من التحديات ليس التعثر المعرفي، ليس تعثر المعرفة بقدر ما هو تعثر الإرادة، ليس تعثر المعرفة بقدر ما هو تعثر الإرادة. ولا شك أنه هذا مرتبط بالسبب الرابع أيضا اللي هو السوية النفسية أصلا. فلذلك الاحتياج إلى الانطلاق من حيث الروح ومن حيث الإرادة والعزيمة والهمة، ويدخل في ذلك الصبر وتحمل المشكلات والضغوط، هذا من أهم الأمور التي يستعان بها على مواجهة مثل هذه الدائرة. مرة أخرى، عندي قناعة تامة أن كثير من المشكلات المتعلقة بالدائرة الأولى حلها ليس معرفيا، حلها ليس معرفيا، مع أنه يجيك يقول لك أنا عندي مشكلة في مدري إيش كذا، الحل ليس معرفيا. يوجد وسط أو شريحة أو عينة من هذه الشريحة تحتاج إلى الناحية المعرفية، لكن قناعتي أن الأمور الأخرى الإيمانية والتزكوية والمتعلقة بالإرادة والحياة النفس والروح إلى آخره لها تأثير أكبر في الدائرة الأولى. تمام؟ ننتقل للدائرة الثانية. إيش أهم المفاتيح التي يعامل بها مع الدائرة الثانية برأيكم؟ تتبع سير الأنبياء والمرسلين. جميل. والله أنا كنت يعني أنتظر. هو من علامات، من سمات الواقع ومن سمات الشباب في هذه المرحلة سرعة النسيان بسبب كثرة الضغوط المحيط. ها؟ لا، مو مشكلتك وحدك، أنا أكثر منك. صح يا أحمد؟ مبسوط ها؟ طيب، ها ايش كانت الجماعة؟ صاحبنا يسأل يقول ايش كانت الدائرة اصلا يعني. طيب بالله، في بكرة بالله في مجموعة السراء بكرة نحتاج نتذكر ايش عنوان المحاضرة اصلا، يعني كان عن ايش الموضوع اصلا. ايش كان العنوان صح؟ ها؟
تعزيز المعرفة.
المعرفة إيش المعرفة يعني؟
التعديل
المعرفة
هي
مفتاح. تمام المعرفة إيش؟ إيش قصدك بالمعرفة؟ معرفة الشرعية. تمام. في جواب هنا؟ لا أنا مو اسم المحاضرة. مفاتيح التعامل مع الدائرة الثانية. ها؟
وضوح مسيرة القدوة.
وضوح مسيرة إيه؟
القدوة.
يا سلام. وضوح مسيرة القدوة. معرفة الوجهات المتاحة جيد. ها؟ رائع. معرفة الثغور ومجالات التي يمكن أو التي يحتاج فيها إلى العمل أصلا. رائع. معرفة السنن الإلهية. طيب جميل جدا. طيب يا جماعة الدائرة الثانية، الدائرة الثانية عمدة الجواب فيها على قضية العلم، عمدة الجواب فيها على قضية العلم الشرعي. يعني فكرة مين صح ومين غلط ومين مدري إيش وهل هذا العقيدة ولا هذه ولا كذا والآخرية والاضطرابات، العلم الشرعي كلما كان متينا لدى الإنسان ومبنيا بشكل صحيح فهو كفيل بإذن الله تعالى على أن يكون زادا يستنبط منه ويستمد منه بشكل دائم الجواب عن هذه الأسئلة المتعلقة بهذه الدائرة. ولذلك إذا قلنا إن المركزية في الدائرة الأولى على قضية اليقين والإيمان، وبالمناسبة ترى سوية المؤمن نتكلم عنها والسوية النفسية ترى هي مرتبطة بالإيمان، ليست أمرا منفكا يعني انفكاكا عن تاما عنه. فإذا قلنا إن المركزية في الدائرة الأولى هي في العلم، عفوا في الإيمان واليقين، فإن المركزية في الدائرة الثانية هي في العلم. والجمع بين العلم والإيمان، أنا بالمناسبة ترى كنت سألقب هذه المحاضرة قبل أن يعني خلنا نقول أقطع بإيش التفاصيل اللي راح أذكرها بشكل دقيق، كنت سأسمي المحاضرة الحاجة إلى العلم والإيمان. كنت سأسميها الحاجة إلى العلم والإيمان. الجمع بين العلم والإيمان هو الدواء العظيم الذي نحتاجه اليوم في كثير مما يشكل على نفوسنا من دواخلها، وانتظار من يجيب عن كل سؤال يتولد في النفس هو انتظار غير صحيح من الخارج. هو صحيح من جهة بنسبة لكنه ليس صحيحا على طول الطريق، وإنما الحاجة إلى العلم والإيمان والجمع بينهما. وهل جمع بينهما في القرآن؟ العلم والإيمان هكذا. ايوه انما يخشى الله من عباد العلماء. وقال الذين اوتوا العلم طيب فكروا فيها، لكن الجمع بينهما في كتاب الله سبحانه وتعالى جمع واضح بلا شك، الجمع بين العلم وبين الايمان. طيب إذن مركزية الجواب عن الدائرة الثانية هي في إيش؟ في العلم. طيب هل هناك أمر آخر يمكن أن يجاب به بشكل وثيق عن هذه الدائرة الثانية؟ الجواب نعم. قضية الوعي بالواقع، الوعي بالواقع ومشكلاته، حسن قراءة الواقع. وهنا الواقع المقصود به بصورة أساسية الواقع المتعلق ب الأوساط التي هي داخل دائرة الإسلام، حسن الوعي ب يعني الاتجاهات، حسن الوعي بالسياقات الداخلية الإسلامية، أن يكون الإنسان عنده وعي، عنده معرفة، عنده قراءة تاريخية، عنده معرفة لأصول الاتجاهات. لا أتكلم عن التخصص ولا عن، ولكن أتكلم عن الوعي. هذا يعين الإنسان على أن يعني يفهم أين يصل. الأمر الثالث الذي يعين هنا وهو ضمن دائرة العلم الشرعي لكنه كعنوان فرعي، اللي هو فقه الخلاف، فقه التعامل في قضية الخلاف الإسلامي. هذا باب كبير ترى، وفقه الخلاف ترى لا يساوي التمييع والتساهل، لا، ولكنه يعطي الإنسان الوعي. هناك أمور تتطلب التسامح والتساهل، وهناك أمور تتطلب الوضوح والشدة، هناك أمور تتطلب الرد العلمي ولكن لا تقطع العلاقة الأخوية ولو كان هناك بعض الأخطاء والإشكالات. هذا الباب باب فقه الخلاف باب مهم جدا، منهجية التعامل مع المخالفين، وهو بالمناسبة عنوان لكتاب جيد في الباب، منهجية التعامل مع المخالفين أو المخالف سليمان الماجد. طيب هناك أيضا مفاتيح أخرى أتركها الآن تخففا ولقربها من بعض الأمور في حتى الدائرة الأخيرة. طيب الدائرة الأخيرة كيف نتعامل مع إشكال الدائرة الأخيرة؟ ها كيف ها تفضل.
الوعي بالمخاطب هو في البداية، الوعي بالذات.
الوعي بالذات رائع جدا وجواب صحيح 100%، وهي نقطة كاتبها يعني بالنص. الوعي بالذات، الوعي بالذات جميل. إيش علاقة، بس أنت جاوبني أول شيء، إيش علاقة الوعي بالذات؟ لا لا ما أبغاك تقول الثانية، أبغاك تقول لي عن الوعي بالذات. الوعي بالذات إيش علاقته بهذه الدائرة الثالثة؟ الوعي بالذات
أتوقع أن الوعي في متطلبات الشريعة والأشياء اللي نتكلم عليها هي ذات يعني
الوعي بإيش؟
بمتطلبات الشريعة.
طيب
الوعي العام يعني في الأطر العام للشريعة بيولد أفعال أو سياق يعني مسارات للنفس بتخلي الإنسان.
جميل جميل، لكن ليس هذا هو المقصود بالضبط. ليس المقصود الوعي بالمجالات الشرعية التي تؤثر على النفس، وإنما المقصود الوعي بالنفس نفسها، أن يكون لدي وعي بنفسي أنا، قدراتي إمكاناتي المجالات، وهذه هذا الوعي لا يكون بنموذج معين تملأ فيه استمارة معينة وستخرج بنتيجة أنك صرت واعيا بنفسك. اللي يقول لكم كذا يا جماعة ترى يعني ماشي، ممكن واحد يستفيد شوية بس عاد لا يزودها يعني، لأنه مو صحيح أن الإنسان ممكن أن يفقه نفسه ويعي بذاته بمجرد الإجابة عن مجموعة من الأسئلة وتأخذ فيه نتيجة جاهزة، أنت كذا وكذا 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 وهذه شخصيتك وهذا مجالك وهذا اللي يصلح لك وهذا اللي ما يصلح لك ويلا بس باقي لك أنك تمشي الآن، يعني مبالغات فيها نسبة من الفائدة ما ينكرها الإنسان، لكن النفس البشرية أعقد بكثير من أنها تختصر بمثل هذه الأمور. الوعي بالذات لا يكون إلا بعمل وبملاحظة الإنسان لنفسه مع هذا العمل، ولا يكون إلا بتجربة، وكلما بليت النفس أكثر استطاع الإنسان يفهم نفسه أكثر. وكثير من أمور النفوس لا يعي الإنسان بها إلا في النقاط الابتلاء ونقاط الشدة، والذي لم يجرب الشدائد واختبارات النفوس الداخلية، اختبارات النفوس الداخلية أقصد فيها اللي يد الابتلاء تدخل في داخل النفس تعمل، تعرفها يا أبو عمر صح؟ نتكلم عنها زي ما اللي تعمل زي كذا، يد الابتلاء اللي تدخل داخل النفس وتفرك النفس فركا تمام؟ وتعصر القلب عصرا. إذا ما مر الإنسان بهذه الشدائد اللي تفرك النفس فركا وتعصرها عصرا، فأنا أزعم أنه لن يكون فقيها بنفسه أصلا. الذي لم يجرب نفسه عند الشدائد والابتلاءات والامتحانات الداخلية فهو لا يعرف نفسه. هو يعرف نفسه عند الرخاء بس، إذا كان يعرفه هو يعرف نفسه عند الرخاء. وقد تقول بما أنني عرفت نفسي عند الرخاء فأنا أستطيع أن أتنبأ بأنه إذا مرت بي شدائد معينة فسأكون كذا، فأقول له شكرا لك، أنت يعني الآن تخمن أنك ستكون كذا لكن لا تظن أنك بالفعل ستكون كذلك. وهذه سبحان الله يعني بالفعل إنه البلاء يسقل الإنسان المؤمن، ويعني هذه تعرف البلاء قد يسمى فتنة واختبار، كما يعني يفتن الذهب ويستخرج خبيثه بالنار، هذه سبحان الله سنة جعلها الله في النفوس. والإنسان خلق في كبد، وهذه الحياة صعبة وفيها مشاق، لكن من ثمرات الابتلاء وهي ثمرة عظيمة جدا 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 وثمينة جدا جدا، أن يعرف الإنسان نفسه، كنز عظيم، ثمرة عظيمة جدا لا تأتي هكذا بالمجان، وإنما تأتي بمثل هذه الشدائد والامتحانات. إيش يقول الشاعر يا عبد الوهاب؟ لله در النائبات إيش؟ أيوة، لله در النائبات فإنها صدأ اللئام وصيقل الأحرار، صدأ اللئام وصيقل الأحرار، هي التي تسقل الأحرار وتسقل الإنسان المؤمن. ولذلك سبحان الله حتى في الحديث مثل المؤمن يكفأ بالبلاء، مثل المؤمن يكفأ بالبلاء، هذا حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق، مثل المنافق عفوا مثل المؤمن، مثل المؤمن كالخامة من الزرع، مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي لفظ في الصحيح في البخاري أو في مسلم مثل المؤمن يكفأ بالبلاء، مثل المؤمن يكفأ بالبلاء. ولذلك ثبت في البخاري أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد، شوف ليست القضية رفع، من يرد الله به خيرا يصب منه. على أي حال الوعي بالذات، أحسنت يا ذكرني يا حبيب نايف الله يسعدك، مثل المؤمن، مثل المؤمن يكفأ بالبلاء، هذه الطريقة في البلاء هي التي تؤدي إلى الوعي بالذات. إذن الوعي بالذات هو من أهم الوسائل للتعامل مع الأسئلة المتعلقة بالدائرة الثالثة. وكما قلنا الوعي بالذات مشوار طويل ومشروع طويل فيه جوانب معرفية، أهمها ما أنزله الله سبحانه وتعالى. أهم المصادر المعرفية للتعرف على النفس البشرية هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الإنسان وعن النفوس وما إلى ذلك. طيب، وفيها جانب كما قلنا عملي، وأهمه نقاط الابتلاء. من الأمور التي تعين كذلك الوعي بالواقع، الوعي بالواقع هنا دائرة أوسع من الوعي بالواقع اللي ذكرناه في الدائرة الثانية، أليس كذلك؟ احنا قلنا في الدائرة الثانية اللي هي ايش كانت بالله الدائرة الثانية؟ انا بس ودي اللي سأل والله علمك علمك طب انا عارفها، انا علمي عندي يعني مو علم علمك ها ايش؟ اي البوصلة، البوصلة ترى تستعمل في تحديد القبلة وتستعمل في، طيب الدائرة الثانية كانت في اين الوجهة بشكل عام، ليس لي أنا فقط وإنما أين الوجهة الصحيحة، أين الوجهة الصحيحة، أين الوجهة الصحيحة في الدين، داخل الدين داخل الاتجاهات، أين الوجهة الصحيحة في العمل للدين، هل المجال التربوي ولا العقدي ولا السياسي ولا إيش المجالات التي ينصر بها الإسلام حقا، هل هي أصلا متكاملة فتكون كلها صحيحة ولا واحد فقط، وإذا كان واحد أية الأصوب، هذه كلها أسئلة في الدائرة الثانية. جيد، قلنا هناك مما يعين عليها الوعي بالواقع كان الوعي بالواقع خاصة الواقع الداخلي لي، لكن هنا الوعي بالواقع في الدائرة الثالثة المتعلقة بسؤال المشروع وأنا كيف وإيش الأولى لي واجب الوقت، هنا الوعي بالواقع مهم جدا أن يدخل فيه الواقع المتعلق بواقع المشكلات والتحديات التي تواجه المسلمين بشكل عام، وهذه دائرة واسعة، وعي بالواقع الفكري وتحدياته ومشكلاته، وعي بمختلف صور هذا الواقع، واقع سياسي، واقع التاريخ الحديث وتشكلاته والمصادر المولدة للمشكلات إلى آخره، أنواع الوعي بالواقع المتعلق بالمشكلات الذي يحتاجه الإنسان في مثل هذه المرحلة للجواب عن مثل هذه الأسئلة. وكلما ازداد الإنسان وعيا بهذا الواقع واستطاع أن يفقه مقامات المعادين للدين ودرجاتهم ودرجاتهم وإشكالاتهم وطبيعة المشكلات، ازداد تأهلا للجواب عن سؤال ما المشروع الأفضل بالنسبة لي، ما الذي ينبغي أن يعمل اليوم، ما واجب الوقت بالنسبة لي. وهذه حقيقة يعني المفاتيح في التعامل مع الدائرة الثالثة، هي لأمر مهم جدا وهو أننا في مرحلة لا تحتمل تضييع الأوقات. ما يعني ما يصلح يا جماعة الإنسان يمضي 4 سنوات 5 سنوات وبعدين يكتشف أنه هو ساير في طريق ليس هو الأفضل. لاحظ ما أتكلم طريق خاطئ، ليس هو الأفضل، ما بقول أنه يعني خلاص حرام راحت 4 سنوات، إن شاء الله إذا النية صالحة يؤجر الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، لكن نحن اليوم في واقع لا يحتمل تضييع الأوقات، لا يحتمل تشتيت الجهود، لا يحتمل أن الطاقات أغلبها تذهب في أماكن ليست هي المجدية، ليست هي الأصلح، ليست هي الأنفع. ولذلك من أعظم صور الهداية أن يهدى الإنسان إلى أفضل العمل وإلى أفضل المشاريع وإلى أفضل الثغور، وأن يوقفه الله على المكان أو في المكان الذي يحبه. وهذا يا جماعة لا يكفي فيه النية الصالحة فقط، ولا يكفي فيه العلم فقط، وإنما يجب الجمع بين النية الصالحة وبين العلم كذلك الذي يجيب به الإنسان عن مثل هذه التساؤلات. طيب، هذه إطلالة سريعة على هذه الدوائر وأهم تساؤلاتها وأهم، أو خلنا نقول وعناوين سريعة في التعامل مع مثل هذه التساؤلات وهذه المشكلات. الإنسان دائما المؤمن يؤمن أنه يحتاج إلى أن يهديه الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل حين، أو لنقل في كل مجال يدخل فيه، وأن هذه الهداية التي يحتاجها الإنسان المؤمن من أهم مجالاتها أن يهدى الإنسان إلى أن يضعه الله في موضع يحبه منه ويحبه له، وأن يقدمه الله في المقامات التي يحب أن التي يحب الله سبحانه وتعالى التقدم فيها، وأن يؤخره الله عن المقامات التي يحب الله التأخر عنها والتأخر فيها. فهذه من جملة الهداية الإلهية، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والقرآن يهدي للتي هي أقوم، الله يهدي بهذا القرآن، أنزل القرآن للهداية أساسا. فلذلك أنا أتمنى لنا جميعا ألا ننفك في شعورنا وفي عقيدتنا وفي إيماننا عن أن كثيرا من التساؤلات التي في أذهاننا والمشكلات وكثيرا من التحديات التي تشغلنا من حيث الاستقامة ومن حيث الطريق، أن كثيرا منها يتطلب لنا حتى نصل إلى الجواب الصحيح عنها أن نهدى، أن يهدينا الله سبحانه وتعالى إلى هذه الإجابات. الهداية ليست منحصرة في قضية الخروج من الضلال المبين إلى الاستقامة على الدين، إن واحد كان ما يصلي فهداه الله فصار يصلي. الأنبياء، أو لنقل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة وسادات هذه الأمة وأولياء الله الصالحين وإلى آخره، كلهم يكررون في اليوم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ونحن على إثرهم وعلى طريقهم نكرر هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. هل تظن أن اهدنا الصراط المستقيم هي يعني تختص بقضية أن تكون ضالا منحرفا فتسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم؟ لا، وإنما الهداية إلى الصراط المستقيم وأنت في هذا الصراط المستقيم، وهي صور أنواع من الهداية تشمل الثبات على هذا الصراط والاستمرار عليه. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري. لاحظوا في الرشد، في الأرشد، أرشد أمري، أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. وهذا التكرار والارتباط الدائم، يعني ترى يعني يكفينا ترى فقط أنه الفاتحة اللي هي أعظم سورة في القرآن واللي هي يعني مفروضة على المؤمن أن يقرأها في كل صلاة، يكفينا أن يكون الدعاء الذي فيها هو الهداية، لندرك مركزية الهداية في دين الله سبحانه وتعالى وفي مثل هذه السياقات. لذلك وأنت تنظر في هذا الواقع وتتألم من مشهد هنا ومن واقع هناك ومن انتشار الشذوذ والمشكلات والإلحاد والشبهات والمدريش، وأنت ترى مصائب المسلمين وأحوالهم والتحديات التي تمر بهم والفقر والجهل والتشريد واللجوء إلى آخره، ويتألم قلبك ويعتصر، ثم تقف حائرا أمام السؤال التالي: ما الذي أفعله؟ ما الذي أفعله؟ يعني إيش ممكن أسوي؟ أنا إنسان ضعيف وحالتي حالة ويا الله مشي أموري وجالس أتنفس إلى الآن، إيش ممكن أسوي؟ إيش ممكن أعمل؟ الجواب عن هذا السؤال يكون بهداية من الله. الله يهدي إلى 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 يعني يهدي الحائرين، ومن أعظم ما يمكن أن يهدى إليه الإنسان أن يهدى إلى هذه المقامات العلية، إلى ما الذي يعمل، إلى أين يسير، ما الطريق الأفضل، ما الطاقة التي، ما المجال التي يوجه الإنسان إليه طاقته، ما العلم الصحيح الذي يستحق الإنسان يتعلمه. وداخل هذا العلم، هذا البحر الواسع من العلم، أنت تقف مثلا أمام العلم الشرعي، أنت تقف أمام بحر واسع لا نهاية له، أن تهدى إلى أفضل العلم، إلى أفضل العلم، هذا كنز عظيم جدا. ثم أن تهدى إلى أن تفعل هذا العلم في مجال محتاج إليه في الواقع، فهذا شيء عظيم جدا. فالقضية ليست مجرد معلومات وخبرة في الحياة ومدري إيش وشهادات، وإنما هي تتمحور كلها حول الهداية الإلهية. وهذه الهداية الإلهية لها أسباب، لها أسباب لا شك أن من الأسباب العلم، من الأسباب اتباع سبيل الأنبياء والمرسلين، من الأسباب الإنابة القلبية، من الأسباب الدعاء بمثل هذه الهداية، من الأسباب ومن الأسباب ومن الأسباب، وهي أسباب كثيرة وهي موضوع أساسي في القرآن أصلا. القرآن من أهم مركزيات موضوعات القرآن هو موضوع الهداية، وهذا كما قلت يعني فقط سورة الفاتحة تكشف لنا عن مثل هذه المركزية وغير ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى الحميد المجيد الذي لا إله إلا هو أن يهدينا وأن يسددنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يهدينا لما يرضيه عنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يرشد حائرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويعافينا، ونعوذ به أن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار، ونسأل الله أن يبارك لنا في هذا البرنامج وأن يجعل هذه البداية بداية خير إن شاء الله، وأن يعيننا وإياكم على تجاوز التحديات والعقبات التي يمكن أن يعني تعترض الطريق، ولا شيء يأتي بلا صبر. فنسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يعني يرزقنا الصبر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.